بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانا وتعظيما له جل وعلا، ونحن نتذاكر هذا الكتاب الذي يتعلق بالإيمان بالله جل وعلا وأسمائه وصفاته وما ينبغي له جل جلاله. وصلنا عند القاعدة الخامسة، قال: لا بأس من ذكرها كما تقدم معنا بالدرس الماضي. قال: أن نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه. هذا فيما يتعلق بالغيبيات عموما، ومنه باب الأسماء والصفات. فيقول في هذا الباب: نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه. فالوجه المعلوم هو ماذا؟ الوجه المعلوم المعنى، والوجه غير المعلوم هو ماذا؟ الكيفية. الله تعالى أخبرنا عن الجنة وما فيها من ثمار ونعيم، نحن نفهم هذه الألفاظ لأنها جاءت باللغة العربية ومفهومة لنا، معانيها مفهومة، لكن كيفية هذا النعيم نسأل الله تعالى أن يدخلنا الجنة حتى نعلم كيف هذا النعيم. آمين. كذلك يقال في باب الأسماء والصفات، وهذا منهج أهل السنة رحمهم الله تعالى، أن الصفات معانيها معلومة، الرحمن على العرش استوى كما فسرها السلف رحمهم الله، قالوا استوى على العرش، لكن الكيف مجهول كما قال الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب. فهذه قاعدة مأخوذة من كلام الأئمة رحمهم الله. دليل القاعدة كما قال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن. الآيات في تدبر القرآن تدل على أن معاني الصفات معلومة، وإلا كيف يأمرنا الله تعالى بتدبر كلام غير معلوم معناه؟ والدليل على أننا لا نعرف معنى الكيفية أو لا نعرف الكيفية الآية في سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات السلام هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. وجمهور السلف والأئمة على أن الوقف عند قوله وما يعلم تأويله إلا الله، قال هذا هو المأثور عن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس وغيرهم، هذا هو المشهور عند المفسرين وما يعلم تأويله إلا الله. فيكون معنى الآية هنا ماذا؟ ما معنى وما يعلم تأويله إلا الله؟ يعني ما يؤول إليه الأمر، يعني حقيقة الأمر، حقيقة الصفات، حقيقة نعيم الجنة، حقيقة أهوال القيامة، هذه لا يعلمها إلا الله. فهذه آية تدل على الجهل بالكيفية، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به، صدقنا به، كل من عند ربنا، فيؤمنون بهذه الآيات، لا يحرفونها، لا يشبهون الله بخلقه، مع إثبات معانيها على الوجه اللائق بالله دون الخوض في الكيفية. وروي الوقف عند وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، هذا عن مجاهد، روي عن مجاهد وطائفة من المفسرين. قال ابن تيمية: ولا منافاة بين القولين عند التحقيق، يعني كلا القولين صحيح، لأن على القول الثاني ماذا يكون معنى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. يكون معنى التأويل بمعنى ماذا؟ التفسير، يعني معرفة المعنى. يعني فهناك معاني لا يعلمها إلا الله والراسخون في العلم، وكأنه ذكر هنا لفظ الجلالة يعني لشرف العلماء وأنهم يعني علموا المراد من كلام الله جل وعلا، فهذا يحمل على فهم المعنى. وهنا بين ابن تيمية، وقفنا أظن عند هذه الجملة. نعم نعم. قال: ولا منافاة بين القولين عند التحقيق، فإن لفظ التأويل قد صار بتعدد الاصطلاحات مستعملا في ثلاثة معان. فإذا لفظ التأويل يستعمل في ثلاثة معان. قال: أحدها وهو اصطلاح كثير من المتأخرين المتكلمين في الفقه وأصوله، أن التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به. إذا صرفت اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به، هذا معنى التأويل. قال: وهذا نعم. قال: وهذا هو الذي عناه. طيب، يعني من يعطينا مثال على التأويل الصحيح؟ مثل ماذا؟ يمكن مر معنا الآن، قرأنا في بلوغ المرام مثلا: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم، ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم. قال العلماء: ولا ينظر إليهم، ما معناه؟ نظر رحمة. معنى ولا ينظر إليهم يعني نظر رحمة. لماذا؟ تأمل، هذا تأويل عن ظاهر اللفظ، عن اللفظ عن الاحتمال الظاهر أو الراجح إلى احتمال آخر، لكن لدليل. الدليل واضح، لأن الله تعالى لا تخفى عليه خافية، فلابد أن يكون معنى ولا ينظر إليهم يعني معنى آخر، نفي نظر الرحمة. فإذا هذا تأويل صحيح لدليل. مثلا الله تعالى يقول في الحديث القدسي: عبدي مرضت فلم تعدني. قال: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فجاء بيان الحديث وصرف هذا اللفظ عن ظاهره إلى المعنى الصحيح لقرينة موجودة في الحديث نفسه. قال: أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعده؟ أما أنك لو عدته لوجدتني عنده. واضح. ومعنى لوجدتني عنده كما عرفنا أيضا، يعني كما هو معروف، يعني هذا يدل على يعني قرب رحمة الله تعالى من المنكسرين، فالمنكسر المفتقر إلى الله تعالى يكون أرجى للقبول والإجابة وتتنزل عليه الرحمة. فهذا هو المعنى. فهذه تأويلات صحيحة واضحة في الأحاديث والآيات. قال: وهذا هو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفات وترك تأويلها، وهل هذا محمود أو مذموم وحق أو باطل. فعند يعني بعض الفرق لما يقولون هذه نصوص الصفات لابد أن تؤول عن ظاهرها، يعنون به هذا الأمر، أنه يصرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لقرينة لدليل. وطبعا كما مر معنا الإخوة، منهج أهل السنة في هذا الباب إثبات ما أثبته الله لنفسه كما عرفنا، من دون تأويل أو تحريف أو تشبيه، لأن التأويل هنا في نصوص الصفات لا يرد. لماذا؟ لأن الله تعالى ليس كمثله شيء جل وعلا، فلا يحتاج إلى صرف هذه الآيات عن معانيها الظاهرة. فمثلا تسمع قول الله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، مثلا ويبقى وجه ربك، لما يسمعها الرجل العامي الذي لم يتعلم ما يخطر في ذهنه أيضا سوء بالله، ولا يخطر في ذهنه يعني ما يخطر وللأسف في أذهان بعض المتعلمين، فيقول نعم الله تعالى له وجه، نسأل الله تعالى لذة النظر إلى وجهه ويؤمن بهذا على الوجه الأكمل لله. وما يكون في قلبه أي شك وأي يعني تخيل للتشبيه وغير ذلك. فالحمد لله هذه عقيدة أهل السنة وعقيدة السلف وعقيدة عوام المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه يقول أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. فما يحتاج إلى تأويل الوجه إلى مثلا أن المقصود به الذات أو غير ذلك. لماذا؟ لأن لا قرينة. أين القرينة التي تدل على التأويل؟ يقول القرينة هي المشابهة، إذا أثبت الوجه لله تشبه الله بالإنسان. لا، أصلا هذا أمر غير موجود، لأنه لا يوجد أصلا توهم مشابهة بين الخالق والمخلوق. فهذا الذي يقول هذا الكلام كأنه هو الذي دخل عليه الشيطان وظن السوء بالله ابتداء، أن هناك أن شيء علاقة فنفى. لماذا تنفي؟ هنا الأمر واضح، ليس كمثلي شيء جل وعلا. فإذا تثبت الصفات لله كما يليق بجلاله وعظمته من دون الخوض في الكيفية. فإذا هذا المصطلح الأول لمصطلح التأويل. قال والثاني أن التأويل بمعنى التفسير، وهذا هو الغالب على اصطلاح مفسري القرآن كما يقول ابن جرير وأمثاله. قال وأمثاله من المصنفين في التفسير، واختلف علماء التأويل. ويقول ابن جرير مثلا تأويل الآية تأويل قول الله تعالى كذا، تأويل قول الله كذا، هذا تجده في تفسير ابن جرير. فمعنى تأويل قول الله يعني تفسير. قال ومجاهد إمام المفسرين، قال الثوري إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. نعم. وعلى تفسيره يعتمد الشافعي وأحمد بن حنبل والبخاري وغيرهم. فإذا ذكر أنه يعلم تأويل المتشابه فالمراد به معرفة التفسير. طبعا وذكر هنا مجاهد، لماذا؟ لأن مجاهد فسر الآية بماذا؟ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. يعني مجاهد قال أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله، ومجاهد إمام في التفسير كما ذكر عن الثوري قال إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. وهو الذي عرض المصحف على ابن عباس 3 عرضات، قال أوقف عند كل آية أسأله عنها. وذلك البخاري ينقل عن في صحيحه والأئمة. فمجاهد ذكر أن التأويل يعلمه أهل العلم، فالمراد بالتأويل ماذا؟ التفسير. التفسير. طيب الثالث من معاني التأويل هو الحقيقة، الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، وهو المراد هنا بالكيفية في آيات الصفات، وحقائق الأمور في آيات الآخرة. قال كما قال تعالى هل ينظرون إلا تأويله، هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فهنا ما معنى هل ينظرون إلا تأويله؟ إن هل ينظر، هل ينتظر هؤلاء المجرمون المكذبون إلا وقوع حقيقة ما يوعدون به من العذاب؟ فإذا معنى تأويله يعني ما يؤول إليه الأمر. الله تعالى الآن يحذرنا من النار ويرغبنا في الجنة، فيقول لهؤلاء المكذبين هل ينظرون، هل ينتظرون إلا تأويله؟ لماذا لا يؤمنون الآن؟ هل ينتظرون إلا تأويله وقوع العذاب عليهم؟ يوم يأتي تأويله وقوع العذاب عليهم، حقيقة الأمر تأتي يعني العذاب الحقيقي ينزل عليهم، يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. فإذا قال فتأويل ما في القرآن من أخبار المعاد هو ما أخبر الله تعالى به فيه مما يكون من القيامة والحساب والجزاء والجنة والنار ونحو ذلك، كما قال في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام لما سجد أبواه وإخوته وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل. هذا السجود هو تأويل، هو حقيقة الرؤيا التي رأيتها. فمعنى التأويل حقيقة، فجعل عين ما وجد في الخارج هو تأويل الرؤيا. نعم. وهذا الإخوة تدل عليه اللغة، أن كلمة يعني أولى كما ذكر ابن فارس قال تدل على ابتداء الأمر وتدل على انتهاء الأمر. يعني ابن فارس في مقاييس اللغة وهو معجم يعني عظيم من معاجم اللغة العربية يذكر أصول الكلمات، فيقول كلمة أ ولا تدل على ابتداء الأمر، مثل ما تقول هذا هو الأول، الله هو الأول، هذا يعني المعنى الأول لكلمة أولى. طيب المعنى الآخر قال وانتهاؤه يدل على نهاية الأمر، وهو المعنى الثالث الذي ذكر ابن تيمية، يعني حقيقة الأمر، يعني الأمر ينتهي إلى ماذا، آيات الجنة والنار تنتهي إلى ماذا، إلى وقوع حقائقها يوم القيامة، هذه نهاية الأمر. نعم، العاقبة والحقيقة. ولذلك قال الأيل، الأيل الذكر من الوعول، يعني من الحيوانات التي تعيش في الجبال، قال لأنه يؤول إلى الجبل يتحصن، يؤول يرجع إلى نهاية أمر أن يؤول إلى الجبل. قال آل اللبن خثورا، فهو هذا آخر أمر اللبن، يعني يتخثر ويصبح غليظا. قال آل الرجل، آل فلان يعني أهل بيته، لأنه إليه مآلهم وإليهم مآله، هو يرجع إليهم وهم يرجعون إليه فهم آله. قال وتأويل الكلام عاقبته، تأويل الكلام عاقبته، مثل ما ذكر ابن تيمية الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، يعني يرجع إليها الكلام. قال وما يؤول إليه هل ينظرون إلا تأويله. فنقول هذا هو المعنى الحقيقي لكلمة التأويل، المعنى الثالث هو المعنى الحقيقي، والمعنى الثاني والمعنى الأول في الحقيقة راجع إلى المعنى الثالث، لأن الذي يفسر في الحقيقة كأنه يعني يرجع الكلام إلى، أو يعني يوضح الكلام زيادة كلام حتى يعني يرجع الكلام إلى حقيقته، إلى معناه الحقيقي، لأن كأن الكلام مبهم فيفسره لك كأنه أرجعه إلى المعنى الواضح الحقيقي. وكذلك صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح هو في الحقيقة مثل التفسير، يعني هذا نوع من أنواع التفسير وإرجاع الكلام إلى حقيقته. فهو المعنى الثالث هو المعنى الحقيقي لهذه الكلمة، والمعنى الثاني والأول يتفرعان يعني منه. قال فالتأويل الثاني هو تفسير الكلام، التأويل بالمعنى الثاني هو تفسير الكلام. قال وهو الكلام الذي يفسر به اللفظ حتى يفهم معناه أو تعرف علته أو دليله. وهذا التأويل الثالث هو عين ما هو موجود في الخارج، النوع الثالث هو الحقيقة كما عرفنا. ومنه قول عائشة، ومنه قول عائشة رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. الحديث رواه البخاري. ما معنى يتأول القرآن؟ يعني يعمل بالقرآن ويحقق قول الله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفر في الواقع. لما نزلت هذه الآية قال تعني قوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفر. فتأويل كما يقولون تأويل الأوامر أو تأويل الأحكام إيقاعها، وتأويل الأخبار وقوعها. يقول العلماء تأويل الأحكام إيقاعها وتأويل الأخبار وقوعها. إيش المعنى؟ تأويل الأحكام إيقاعها، يعني الله تعالى لما يقولك فسبح بحمد ربك واستغفره، طب كيف تؤول، يعني تحقق هذا الكلام بأن توقعه في الواقع، بأن تتحقق به حقيقة فتسبح الله. فإذا سبحت الله في ركوعك وسجودك فتكون قد امتثلت هذا الحكم، هذه عاقبة هذا الحكم أنه يوجد في الواقع أو يقوم به العبد ويوقعه في الواقع. وتأويل الأخبار وقوعها ما أخبر الله تعالى به من الوعد والوعيد والأهوال يوم القيامة، تأويلها أنها تقع في العاقبة يوم القيامة. قال وقول سفيان بن عيينة رحمه الله السنة هي تأويل الأمر والنهي، يعني يقصد امتثال الأمر والنهي، السنة أن تمتثل الأمر والنهي. قال فإن نفس الفعل المأمور به هو تأويل الأمر به، نفس الفعل المأمور به هو تأويل الأمر، مثل ما قلنا تأويل الأوامر إيقاعها، أن توقع الفعل المأمور به. ونفس الموجود أو نفس الموجود المخبر عنه هو تأويل الخبر، إذا وجد هذا الشيء الموجود المخبر عنه هو تأويل الخبر، والكلام خبر وأمر. ولهذا يقول أبو عبيد وغيره من أمة اللغة: الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة. الفقهاء أعلم بالتأويل، يعني بتفسير الأحاديث ومعرفة السنة، من أهل اللغة، كما ذكروا ذلك في تفسير اشتمال الصماء، نعم، في النهي عن اشتمال الصماء، قال: لأن الفقهاء يعلمون نفس ما أمر به ونفس ما نهي عنه لعلمهم بمقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه قاعدة مهمة الإخوة. الآن تجد في الأحاديث مثلا تفسير فقهاء للحديث، قالوا معنى الحديث كذا كذا، قال مالك، قال الشافعي، قال كذا، معنى الحديث كذا، وتجد تفسير آخر لأهل اللغة مثلا، فالتفسير المعتمد ابتداء هو تفسير الفقهاء، لأنهم أعلم بمراد الرسول، وهم لن يخرجوا عن اللغة في الحقيقة، لكن هم أعلم بمراد الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الذي رجح كلامهم على كلام أهل اللغة. ممكن اللغوي يفسر الحديث تفسيرا بمقتضى اللغة، لكن غير مراد في الشريعة. الشريعة تريد، يرحمك الله، تريد صورة خاصة من هذا المعنى. مثلا يعني اشتمال الصماء مثلا ذكر عندك في الهامش، قال: تفسير الفقهاء فإنهم يقولون هو أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره، ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه فيبدو منه فرجه، فالعلة انكشاف العورة، وهذا الذي يعنينا في الفقه، يعني نهى عن اشتمال الصماء إذا صلى، لأن إذا صلى بهذه الطريقة تبطل صلاته. لكن قال الأصمعي: اشتمال الصماء عند العرب أن يشتمل الرجل بثوبه فيجلل به جسده كله ولا يرفع منه جانبا فيخرج منه يده، فيعني كأنه يكون مثل يعني أصم لا يستطيع أن يعني يخرج يده منه. فتفسير الفقهاء يعني أقرب للشريعة، وإن كان الإخوة يعني لا شك أن الشريعة عربية والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بالكلام العربي وما عليه العرب لا شك، لكن يعني إذا حصل خلاف مثلا في المراد فلا شك أن كلام أهل الفقه مقدم. فإذا هذا يعني قول ابن تيمية هنا: حتى لعلمهم بمقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يفيدك الإخوة أن فهم الأحاديث والأحكام الشرعية ما يتوصل إليه بمجرد الألفاظ الظاهرة، هذا خطأ قد يقع فيه يعني طالب العلم، خاصة في بداية الطلب، خلاص هذا أمر الوجوب، وربما تجد الفقهاء كلهم يقولون هذا للاستحباب، ويقول لا، الأمر ما في قرينة تصرفه عن الوجوب، إذا هو للوجوب، ويشذ عن كل الفقهاء ويظن أنه متمسك بالسنة وهو في الحقيقة مخالف للسنة. لماذا؟ لأن الفقهاء يفهمون مراد النبي صلى الله عليه وسلم، عندهم معرفة وإحاطة بمقاصد الشريعة ودرجات الأوامر والنواهي فيها، يرون مثل الأمر أو النهي في الآداب، فيعرفون أن هذا الأمر أو النهي لا يرتقي إلى الوجوب والحرمة، إنما يكون هو من باب الكماليات، من باب التحسينيات في الشريعة، فيكون على سبيل الاستحباب أو الكراهة، نعم، تنزيه، كراهة التنزيه، فيقولون هذا الأمر الاستحباب، هذا النهي لي الكراهة، بدون أن يذكروا دليلا، وربما ما تجد دليلا مثلا، لكنهم يعني ما يتكلمون عن فراغ. فما يأتي إنسان يعني يتسرع ويخطئ الفقهاء الكبار وأئمة المذاهب وأتباعهم لمجرد أنه فهم الحديث بكذا، لا، من أنت حتى تفهم؟ لابد أن نتقيد بفهم العلماء. فإذا هذه قاعدة مهمة، لأنهم أعرف بمقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم. أنت لما تبحث المسائل، من الذي يقول هذا واجب وهذا مستحب وهذا مكروه؟ أئمة كبار، إمام أبو حنيفة، مالك، الشافعي، أحمد، غيرهم، هؤلاء يتصدر الفتوى عمر 20 سنة، يفتي الناس علم غزير وبحث عن السنة ومعرفة بآثار الصحابة، قريب من زمن الصحابة. مالك يروي عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، يقول الأمر عندنا على هذا مثلا. الأمر ليس بالسهل أن تخالف هؤلاء الأئمة يعني دليل وجدته في كتاب أو كذا، لا. فإذا المسألة الإخوة، طالب العلم ينبغي أن يتأدب وأن يعني يعرف قدر هؤلاء العلماء إذا أراد أن يصل لمراد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يتعبد الله تعالى على مراد الله كما يريد الله جل وعلا. قال: كما يعلم أتباع أبقراط كذا أو بقراط، نعم، قال في بعض النسخ بقراط وفي بعضها أبقراط، قال ها؟ ممكن، نعم، هو قال إليه انتهت الرئاسة، رئاسة الأطباء في عصره وسيبويه ونحوهما من مقاصدهم، يعني يقصد في علم الطب أو في علم اللغة ما لا يعلم بمجرد اللغة، نعم. ولكن تأويل الأمر والنهي لا بد من معرفته بخلاف تأويل الخبر. تأمل، تأويل الأمر والنهي لا بد من معرفته، لأن الله تعبدنا بهذا، فلا بد أن نفهم معنى الأمر والنهي حتى نعمل به. قال: بخلاف تأويل الخبر. المقصود تأويل الخبر يعني الحقيقة والكيفية، ليس معناه مجرد المعنى. المعنى معلوم، لما تسمع فإذا جاءت الطامة الكبرى، تفهم معنى الطامة، تعرف معنى الطامة أنها الصيحة الثانية، فإذا جاءت الصاخة مثلا تعرف أن هناك صيحة عظيمة، ينفخ إسرافيل في الصور ويبعث الناس من قبورهم. المعنى واضح عندك، لكن كيف هذا الصور، كيف تكون النفخة وصوت النفخة وشدة النفخة؟ لا يعلم تأويله إلا الله. هذا معنى الكلام هنا، بخلاف تأويل الخبر، يعني بخلاف تأويل الخبر ما تعرف كيفيته. قال: إذا عرف ذلك، فتأويل ما أخبر الله به عن نفسه المقدسة الغنية بما لها من حقائق الأسماء والصفات، هو حقيقة نفسه المقدسة المتصفة بما لها من حقائق الصفات. نعم، يعني ما أخبر الله تعالى به من الصفات، من أنه السميع البصير العليم القدير، أن له وجه، أنه استوى على عرشه، أنه كذا، هذا كله على حقيقته. وتأويل ما أخبر الله به من الوعد والوعيد هو تأويل، هو نفس ما يكون من الوعد والوعيد. ولهذا ما يجيء في الحديث نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه، ونؤمن بمتشابهه. طبعا يسمى يعني تسمى هذه الأحاديث مثلا، قد تسمى متشابهة، الأحاديث التي ترد في الصفات مثلا أو في الوعد والوعيد، من باب أنه قد تشتبه على بعض الناس، وبالفعل اشتبهت على كثير من الطوائف حتى أولها بعضهم ويعني حرفوها عن معناها. لكن يعني الأصل أن المؤمن يؤمن بهذه المتشابهات ويكل كيفيتها إلى الله، تأويلها إلى الله، لكن معانيها نؤمن بها على الوجه الذي يليق بالله جل وعلا. قال: ونؤمن بمتشابهه، لأن ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فيه ألفاظ متشابهة تشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا. نعم، كما أخبر أن في الجنة لحما ولبنا وعسلا وماء وخمرا ونحو ذلك، وهذا يشبه ما في الدنيا لفظا ومعنى، لفظا ومعنى، وأتوا به متشابهة، حتى في الجنة قال وأتوا به متشابهة، ولكن ليس هو مثله ولا حقيقته كحقيقته. فأسماء الله تعالى وصفاته أولى، وإن كان بينهما وبين أسماء العباد وصفاتهم تشابه، يعني في الألفاظ. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا. فالله سمى الإنسان سميعا بصيرا، والله هو السميع البصير. ولكن أين سمع الله من سمع الإنسان؟ لا موازنة أصلا. فإذا التشابه في الأسماء يعني في اللفظ لا يلزم منه التشابه في ماذا؟ الحقيقة. وهذا أمر معروف، حتى تقول يد الفيل ويد النملة، هل تتخيل تشابها؟ أبدا. فقال فأسماء الله تعالى وصفاته أولى أن لا يكون لأجلها الخالق مثل المخلوق، ولا حقيقته كحقيقته. إذن هذا يعني أمر واضح. فهذه فائدة يعني هذه القاعدة الإخوة، أننا نثبت الأسماء والصفات كما يليق بجلاله بدون تشبيه ولا تأويل، يعني بلا أن نصرف هذه الصفات عن حقائقها وعن يعني ألفاظها. قال والإخبار عن الغائب، لما يخبر عن الغائب بلفظ معلوم لدينا، قال لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها في الشاهد. نعم، هذه فائدة مهمة كما عرفناها من قبل. يعني أنت كيف ستعرف أو تفهم ما يخبر الله تعالى به عن الغيبيات إذا لم يكن هناك تشابه على الأقل في الأسماء وفي القدر المشترك من المعنى؟ يعني إذا تخيل الله تعالى يذكر لنا من نعيم الجنة ما لا يوجد أصلا على وجه الأرض، فتقرأ كلمات غريبة لا وجود لأسمائها في الأرض، ما يمكن أن تفهم أصلا، فيكون الكلام لا معنى له وما يكون له فائدة أصلا، ما يكون له فائدة أبدا، فكأنه طلاسم. فهذا ينزح عنه كلام الله جل وعلا. ولذلك هذه الآيات اشتملت على معاني يفهمها الناس، هذا من لطف الله تعالى بعباده، إنه لما خاطبنا الله تعالى بالقرآن الكريم خاطبنا بما نفهم من، حتى لما أخبرنا عن الغيبيات ما يكون الإخبار عن الغيبيات فقط لمجرد التصديق بدون أن يكون لها أثر في القلب، لا، خطبنا عن الغيبيات خطابا مفهوما معناه، لكن الكيفية نجهلها. نعم، فإذا فهمنا المعنى أثر هذا في قلوبنا. يعني الآن مثلا لما تؤمن بقول الله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام أسألك لذة النظر إلى وجهك، يقوم في قلبك معنى الشوق للقاء الله والشوق العظيم لرؤية الله تعالى في الجنة، نسأل الله تعالى لذة النظر إلى وجهه. لكن تخيل واحد يقول لك هذه الآية ويبقى وجه ربك لا معنى لها، لا معنى لها ولا تثبت الوجه لله، هي مجرد ألفاظ، وجه ربك لفظ تقرأه بدون إيمان، بدون فقط تؤمن باللفظ فقط بدون فهم معنى، بدون يعني أن يؤثر هذا في قلبك شيئا، هكذا فقط ألفاظ تعبدت بالإيمان بها فقط، هذا لا يليق بالقرآن الكريم ولا يليق بخطاب الله تعالى لعباده. وهكذا في كل الصفات في كل الغيبيات. فإذن هذه فائدة مهمة أيضا. قال والإخبار عن الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها في الشاهد، ويعلم بها ما في الغائب بواسطة العلم بما في الشاهد مع العلم بالفارق المميز. نعلم الفرق بين الخالق والمخلوق، بين نعيم الجنة ونعيم الدنيا، وأن ما أخبر الله به من الغيب أعظم مما يعلم في الشاهد. وفي الغائب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فنحن إذا أخبرنا الله بالغيب الذي اختص به من الجنة والنار علمنا معنى ذلك، وفهمنا ما أريد منا فهمه بذلك الخطاب، وفسرنا ذلك. وأما نفس الحقيقة المخبر عنها مثل التي لم تكن بعد وإنما تكون يوم القيامة فذلك من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. ثم يقرر ابن تيمية هذه القاعدة من خلال كلام السلف رحمهم الله، يقول ولهذا لما سئل مالك وغيره رحمهم الله من السلف عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قالوا الاستواء معلوم والكيف مجهول. الاستواء معلوم يعني ماذا؟ معناه معلوم، ولذلك نعم جاء عن مجاهد وغيره قال استوى على العرش قال على العرش، وهذا نقله ابن جرير في تفسيره ونقله البخاري في كتاب التوحيد عن مجاهد وغيره قال سواء معلوم. والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وكذلك قال والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، المقصود عن الكيفية كما في سؤال السائل لما سأل الرجل من مالك قال الرحمن على العرش استوى كيف استوى، فتصبب مالك رحمه الله من العرق، تصبب عرقا، انظر إلى تعظيم لله، كيف يتجرأ إنسان يسأل هذا السؤال. وذلك الإخوة الأصل عدم الخوض في هذه الأمور، لكن والله نحن ما نقرأ مثل هذه الكتب إلا حتى يكون المسلم على بينة من دينه في أعظم أبواب الدين، خاصة في زماننا، خاصة مع اختلاف يعني الناس في مثل هذا الباب العظيم، فالمسلم يكون على بينة في هذا الباب العظيم في العقيدة، في الإيمان بالله، في أسماء وصفاته. وهذا كلام شيخ الإمام مالك ربيعة الرأي، وكذلك قال ربيعة شيخ مالك قبله الاستواء معلوم والكيف مجهول ومن الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا الإيمان. قال فبين أن الاستواء معلوم وأن كيفية ذلك مجهولة، ومثل هذا يوجد كثيرا في كلام السلف، في كلام السلف والأئمة ينفون علم العباد بكيفية صفات الله وأنه لا يعلم كيف الله إلا الله، فلا يعلم ما هو إلا هو، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. كيف ستحصي الثناء على الله وستحيط بكماله وأنت لا تعرف حقائق صفاته؟ ما يمكن أبدا. وذلك قال أنت كما أثنيت على نفسك، أنت وحقيقة ما تستحقه كما أثنيت أنت على نفسك، لأنه لا يعلم حقيقة الصفات إلا هو جل وعلا. فهذا فيه تمام يعني الأدب مع الله جل وعلا في هذا الباب. ولذلك تم المنهج أهل السنة في باب الصفات فيه الأدب اللائق مع الله، أن كأنه امتثال لهذا الحديث أنت كما أثنيت على نفسك. الله أثنى على نفسه بأنه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فأنت كما أثنيت على نفسك نثبت هذا لك يا رب كما يليق بجلالك وعظمتك، بدون أن نخوض في الكيفية ولا هذا يحتمل التشبيه وننفي ونقول لا ليس لله وجه، هذا سوء أدب مع الله، أنت كما أثنيت على نفسك. قال وفي الحديث الآخر، قال هذا حديث رواه مسلم في صحيح وغيره، قال وفي الحديث الآخر اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي إلى آخره. قال وهذا الحديث في المسند وصحيح أبي حاتم يعني ابن حبان، قال وقد أخبر فيه أن لله من الأسماء ما استأثر به في علم الغيب عنده. هناك أسماء الإخوة أصلا نجهلها، لا نعرف لا ألفاظها ولا معانيها، فمعاني هذه الأسماء التي استأثر الله بها في علم الغيب عنده لا يعلمها غيره. والله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه عليم قدير سميع بصير غفور رحيم إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته، فنحن نفهم معنى ذلك ونميز بين العلم والقدرة وبين الرحمة والسمع والبصر. فرق بين الرحمة والسمع، الآن لما تسمع الله هو الرحمن تعرف أن الله يتصف بصفة الرحمة، تثبت الرحمة لله كما يليق بجلاله بدون تشبيه، رحمة الله واسعة عظيمة، رحمة المخلوق محدودة وناقصة وفيها لين وضعف، لكن رحمة الله تليق بعظمته وجلاله وكبريائه، وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها، فتثبت هذا لله وتثبت السمع لله والبصر لله. قال ونعلم أن الأسماء كلها اتفقت في دلالتها على ذات الله مع تنوع معانيها، كلها تدل على الذات الإلهية لكن تتنوع معانيها، فهي متفقة متواطئة من حيث الذات، متفقة متواطئة من حيث يعني دلالتها على الذات، كأن يقول هي بمعنى واحد إذا قلنا هي تدل على الذات الإلهية. نعم، لأن السميع البصير الرحمن الرحيم هو ذات واحدة، هو الله جل وعلا. طيب، قال متباينة من جهة الصفات، لأن كل اسم له صفة له معنى. هذا الإخوة يعني للرد على المفوضة. المفوضة ماذا يقولون؟ المفوضة يقولون نفوض المعنى والكيفية، ويقول آيات الصفات تمرها كما جاءت بدون أن تعرف لا المعنى ولا الكيفية. يعني مثل ما تقرأ ألف لام ميم، تقرأ وهو السميع البصير، تقرأ ويبقى وجه ربك، تقرأ هو الرحمن الرحيم، يكون يعني هذه تكون هذه الآيات غير مفهومة المعاني، وهذا خطأ، هذا خطأ. هم فروا من التشبيه فوقعوا في معنى يعني فاسد. يعني إذن كيف تؤمن بالله؟ كيف تؤمن بكمال الله؟ كيف يقوم في قلبك تعظيم الله وأنت لا تعرف شيئا عن الله أبدا؟ هذا مستحيل. ونعم، قال وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب. قال الحاشر الذي يحشر الناس نعم على قدمي أمامه، وأن العاقب الذي ليس بعده نبي. قال وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والنور والتنزيل والشفاء وغير ذلك. ومثل هذه الأسماء تنازع الناس فيها، هل هي من قبيل المترادفة لاتحاد الذات أو من قبيل المتباينة لتعدد الصفات، كما إذا قيل السيف والصارم والمهند، وقصد بالصارم معنى الصرم يعني شدة القطع، وفي المهند النسبة إلى الهند لأن السيوف كانت في الماضي تجلب من الهند، تصنع في الهند، والتحقيق أنها مترادفة في الذات. يعني نقول هي مترادفة يعني تدل على معنى واحد باعتبار أنها تدل على ماذا؟ على الذات. متباينة في الصفات يعني هي متباينة باعتبار اختلاف معانيها في صفاتها، فالمهند يدل على أنه صنع في الهند، الصارم يعطيك معنى آخر في قوة القطع، وهكذا وهكذا. يعني الأسماء الحسنى، أسماء الله الحسنى هي باعتبار دلالتها على الذات مترادفة، كلها تدل على الذات، على ذات واحدة، الذات الإلهية، وهي متباينة باعتبار ماذا؟ دلالتها على صفات مختلفة، ليس كما يقول مثل المفوضة أنها يعني بمعنى واحد، لا. قال ومما يوضح هذا أن الله تعالى وصف القرآن كله بأنه محكم وبأنه متشابه، وفي موضع آخر جعل منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه. هذه ثلاثة أنواع في وصف القرآن، وهذا يبين القاعدة التي يعني عرفناها. قال فينبغي أن يعرف الإحكام والتشابه الذي يعمه والإحكام والتشابه الذي يخص بعضه. قال تعالى الآن يذكر الآيات ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. قال فأخبر أنه أحكم آياته كلها. وقال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية، كتابا متشابها، كل القرآن متشابه بهذا المعنى، فأخبر أنه كله متشابه. الآن يفسر لك معنى الإحكام والتشابه. قال والحكم هو الفصل بين الشيئين، والحاكم يفصل بين الخصمين، والحكمة فصل بين المشتبهات علما وعملا. وإذا قال إذا ميز بين الحق والباطل والصدق والكذب والنافع والضار، وذلك تضمن فعل النافع وترك الضار، فيقال حكمت هكذا حكمت السفيه، نعم وهكذا تشكيلها ما أدري الله يهدي الله، حكمت السفيه ممكن وأحكمته، نعم وقال حكمت الدابة، نعم وكان التشكيل يعني أصبح الخطأ، أنا أقول يعني كيف حكمت السفيه ما يصرح، يقال حكمت السفيه نعم وأحكمته إذا أخذت على يده. هم ابن فارس ذكر المعنى حكم في اللغة يدل على المنع، المنع قال الحكم فيه منع من الظلم، وحكمت الدابة قال وأحكمتها إذا جعلت لها أو إذا جعلت لها حكمة، وهو ما أحاط بالحنك من اللجام، لأن هذه الحديدة تمنع الدابة، والحكمة تمنع من الجهل، نعم والحاكم يمنع من الظلم. قال وإحكام الشيء إتقانه، إتقانه فأنت إذا منعت تشابه الأشياء واختلاطها كأنك أتقنتها وأحكمتها، وقريب من ما ذكر ابن تيمية من معنى الفصل أيضا. قال فإحكام الكلام إتقانه بتمييز الصدق من الكذب في أخباره وتمييز الرشد من الغي في أوامره. والقرآن كله محكم بمعنى الإتقان، نعم إذن كتاب أحكمت آياته يعني ماذا؟ أتقنت، نعم فقد سماه الله تعالى حكيما بقوله ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم، فالحكيم بمعنى الحاكم كما جعله، نعم لما تأتي الحكيم بمعنى المحكوم يعني ممكن لأن فعيل تحتمل المعنيين، ممكن نقول حكيم بمعنى الحاكم يعني كما جعله يقص على بني إسرائيل، وممكن أن يكون تلك آيات الكتاب الحكيم لأن الله أحكمه فهو محكوم، ويكون هذا اللفظ حكيم يعني يفيد المبالغة، لأن فعيل من أبنية المبالغة في الصرف، قلوا فعيل من أبنية المبالغة، ويتدل على أحيانا تدل على الفاعل وأحيانا تدل على المفعول، إذا قلت مثلا سميع بمعنى ماذا؟ سامع لكن مبالغة، سميع بصير عليم، إذا قلت رجيم شيطان الرجيم بمعنى إيش؟ المرجوم، ليس هو الذي يرجم هو مرجوم، والله طرده من رحمته هو المرجوم، كذلك مثلا سجين بمعنى إيش؟ مسجون، نعم وأحيانا تحتمل المعنيين مثل الحميد، الحميد يعني الذي هو محمود يحمده أهل السماء وأهل الأرض، وكذلك الحميد يحمد من يحمده ويشكره، فتأتي بالمعنيين، وكذلك هنا الحكيم الله أعلم تحتمل المعنيين. قال كما جعله يقص بقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وجعله مفتيا في قوله قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب، أي ما يتلى عليكم يفتيكم فيهن، لأن القرآن فيه بيان هذه الأحكام. قال وجعله هاديا ومبشرا في قوله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. قال وأما التشابه الذي يعمه فهو ضد الاختلاف المنفي عنه في قوله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وهو الاختلاف المذكور في قوله إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك، فالاختلاف المنفي عن القرآن هو ماذا؟ الذي يعني فيه تضاد، فيه تكذيب بعضه ببعض، هذا منفي عن القرآن، فيه تناقض، هذا منفي عن القرآن. لكن اختلاف الألفاظ مثلا هذا موجود وهو من البلاغة في القرآن الكريم. قال فالتشابه هنا هو تماثل الكلام وتناسبه بحيث يصدق بعضه بعضا، فإذا أمر بأمر لم يأمر بنقيضه في موضع آخر بل يأمر به أو بنظيره أو بملزوماته، وهذا تشابه. قال وإذا نهى عن شيء لم يأمر به في موضع آخر بل ينهى عنه أو عن نظيره أو عن لوازمه إذا لم يكن هناك نسخ، نعم والنسخ يدل على أن الأمر الأول مؤقت ثم جاء الأمر الثاني نسخ الأول، فليس تناقضا وإنما يدل على أن الأول مؤقت لمصلحة الناس من باب التيسير والتخفيف والتدرج في تشريع الأحكام. قال: وكذلك إذا أخبر بثبوت شيء لم يخبر بنقيض ذلك، بل يخبر بثبوته أو بثبوت ملزوماته، وإذا أخبر بنفي شيء لم يثبته بل ينفيه أو ينفي لوازمه، بخلاف القول المختلف الذي ينقض بعضه بعضا، فيثبت الشيء تارة وينفيه أخرى، أو يأمر به وينهى عنه في وقت واحد، أو يفرق بين المتماثلين فيمدح أحدهما ويذم الآخر. فالأقوال المختلفة هنا هي المتضادة، والمتشابهة هي المتوافقة، وهذا التشابه يكون في المعاني وإن اختلفت الألفاظ. فإذا كانت المعاني يوافق بعضها بعضا ويعضد بعضها بعضا ويناسب بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض ويقتضي بعضها بعضا، كان الكلام متشابها، بخلاف الكلام المتناقض الذي يضاد بعضه بعضا. وهذا التشابه العام لا ينافي الإحكام العام، بل هو مصدق له، فإن الكلام المحكم المتقن يصدق بعضه بعضا لا يناقض بعضه بعضا. تأمل، هذا كلام في غاية الروعة. فأحكمت آياته وكتابا متشابها يلتقيان في الحقيقة، فمن كمال الإتقان إتقان القرآن وإحكامه أنه جعله متشابها متشابها. فيذكر الله تعالى آيات الجنة في سور مختلفة في القرآن الكريم ومتشابهة في النعيم، يذكر مثلا الأحكام متشابهة، يذكر قصص الأنبياء متشابهة، مع فوائد كثيرة لهذا التكرار والتشابه. أقرأ عليكم كلام لابن سعدي رحمه الله، يعني في قول الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، كلاما جميلا. قال: متشابها في حسنه، لأنه قال أحسن الحديث. قال: مثاني تثنى فيه القصص والأحكام والوعد والوعيد وصفات أهل الخير وصفات أهل الشر وأسماء الله وصفاته، وهذا أيضا يدخل في التشابه. قال: وهذا من جلالته وحسنه، فإنه تعالى علم احتياج الخلق إلى معانيه المزكية للقلوب المكملة للأخلاق، وأن تلك المعاني بمنزلة الماء لسقي الأشجار، فكما أن الأشجار كلما بعد عهدها بسقي الماء نقصت بل ربما تلفت، وكلما تكرر سقيها حسنت وأثمرت أنواع الثمار النافعة. فكذلك القلب يحتاج دائما إلى تكرر معاني كلام الله تعالى عليه، وأنه لو تكرر عليه المعنى مرة واحدة جميع القرآن لم يقع منه موقعا ولم تحصل النتيجة منه. لو أن الله تعالى ذكر مثلا ما يتعلق بيوم القيامة في أول القرآن ثم ما تكرر أبدا، ذكر قصة نبي الله آدم في أول القرآن ثم ما تكررت أبدا، هذا يحرم القلوب من الاستفادة وزيادة الإيمان بهذه المعاني إذا قرأت سائر القرآن، فينقص وتضعف هذه الفوائد الإيمانية التي تؤثرها هذه القصص وهذه المعاني المتنوعة. فهذا من حكمة الله، وهذا منهج عظيم في القرآن. ولهذا يقول ابن سعدي: ولهذا سلكت في هذا التفسير هذا المسلك الكريم، فلا تجد فيه الحوالة على يعني ما تقدم، كما تجد في كثير من كتب التفسير قل تقدم تفسير هذه الآيات. طيب القلب يحتاج إلى تكرار هذه المعاني، لكن ابن سعدي مشى حتى في تفسير على منهج القرآن في ذلك، فيفسر الآية حتى لو تكرر تفسيرها أول القرآن يفسرها مرة ثانية، لأن الله ما كررها إلا لعلمه باحتياج القلوب لها. قال: يقول ابن سعدي: ولما كان القرآن العظيم بهذه الجلالة والعظمة أثر في القلوب، قال: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ولهذا يعني أيضا يتفرع عن هذا المعنى أنه ينبغي على طالب العلم أن يختم القرآن في كل أسبوع مرة، أو إذا زاد في 10 أيام مرة، وما ينبغي أن يكون حالك حال أقل ما في الباب من أن يختم القرآن في 40 مرة أو في الشهر مرة، لأن هذا الإخوة يعني أقل درجة الكمال، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن لما كان يقرأ القرآن في كل يوم مرة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ أولا ابتدى معه في ماذا؟ يقرأه في كل ماذا؟ في كل 40 يوما مرة. فهذا قال العلماء هذا يعني أدنى شيء في الاستحباب. أما المفرط المضيع يمكن ما قرأ القرآن إلا في رمضان بس، هذا الإخوة يعتبر حال المفرط المضيع. كيف يكون طالب علم ما يختم القرآن إلا في رمضان؟ نعم إذا كان مشغولا بحفظه معذور ما عليه، على الأقل إذا حفظ القرآن سيختمه إن شاء الله في كل أسبوع في كل شهر في كل 10 أيام، لكن حتى في 40 أو في شهر هذا يعتبر قليل. الحزم أن تختم القرآن في كل أسبوع مرة، هذا منهج الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يحزبون القرآن 7 أحزاب فيختمون القرآن في كل أسبوع مرة، 3 سور بقرة، آل عمران، النساء، 5 سور إلى التوبة ثم إلى الإسراء ثم إلى الفرقان ثم إلى ياسين ثم إلى قاف ثم إلى الناس، وهكذا في كل أسبوع مرة. هذا يؤثر كثيرا في زيادة الإيمان، لأن الإخوة معاني القرآن لا يستغني عنها القلب، فإذا بعد العهد بمعاني القرآن ضعف شيء من الإيمان في قلبك. مثلا قول الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، مثلا آية في سورة النور، أنت ممكن ما قرأت سورة النور الآن، مر عليك شهر شهرين ما قرأتها ولا قرأت هذه الآية ولا مرت معك في مناسبة، تضعف النفس ما تدري، مرت امرأة وكذا ونظرت إليها ثم تتفكر في نفسك لماذا فعلت هذا؟ نعم غفلت، ما سبب الغفلة؟ والله لو كنت قريب عهد بهذه الآية لا ردعك كلام الله عن النظر المحرم. فالإخوة يزين الشيطان لطالب العلم أن أنت الآن سيضيع وقتك، قرأت القرآن متى ستتعلم؟ والله يكفيك أن تحفظ القرآن وتكرره كل أسبوع مرة مع تعلم ما يتيسر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وشيء من الأحكام. فهذا الإخوة والله باب عظيم لو فتح لطالب العلم أن يختم القرآن في كل أسبوع مرة، أولا سيتقن حفظ للقرآن وسيقوم به آناء الليل وطراف النهار، يسهل عليه قيام الليل، سيكون متعبدا عابدا لله جل وعلا، وسيزيده إيمانا عظيما في قلبه. وأيضا كلما كررت القرآن تنفتح لك معاني، لأن الآية الواحدة إذا كررتها مرات ومرات هذا من أعظم أسباب تدبر القرآن وفتح المعاني في كلام الله. فنسأل الله تعالى أن يعيننا على هذا المقصد العظيم، نسأل الله تعالى أن يعيننا على العلم النافع والعمل الصالح.
السؤال
اللي ذكرت كان منهج السلف، نعم هذا في حديث أوس الطائفي رحمه الله عند رضي الله عنه عند أبي داود، لما سئل يعني بعد الحديث نعم قال الحديث أنه النبي صلى الله عليه وسلم تأخر مرة ذات يوم على بعض الصحابة قد واعدهم ليلا، فقال إنه طرأ علي جزئي من القرآن فكرهت أن آتيكم قبل أن أتمه، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم. فقال التابعي الراوي عن أوس كيف كنتم تحزبون القرآن؟ فقال 3 و5 و7 و9 و11 و13 وحزب المفصل من قاف إلى الناس. فإذا حسبتها 3 سور البقرة، آل عمران، النساء، 5 سور المائدة، الأنعام، وهكذا تمشي. نعم طيب لعلنا
كيف يوفق بين الختم في اسبوع او اقل او اكثر وقول احد السلف هدك هذا الشعر او ما زلت
نعم ما ينافي
في هود
نعم هو يعني لما يقرا ترى ما يهذ القران، لو يقرا يعني بالحذر مثلا، وممكن حتى يعني انت الان لما تقرا الجزء قراءه
يعني متأنية نصف ساعة يكفيك. طيب الآن إذا كنت تختم القرآن في كل أسبوع، ترى المسألة والله ليست صعبة. لو أنك يعني تقرأ 4 أجزاء ونصف تقريبا ستختم القرآن في كل أسبوع بسهولة. 4 أجزاء كم تأخذ منك؟ ساعتين. طيب ساعتين من 24 ساعة ممكن تعطيها للقرآن؟ بخيل مثلا، واحد منا يبخل، مع أن هذه قراءة متأنية ليست هذا ولا بسرعة.
الحرف 10 حسنات،
ها؟ وكل حرف 10 حسنات إلى أضعاف كثيرة. فإذا قرأت ساعتين في اليوم خليتها للقرآن، حصري للقرآن، استخدم القرآن في كل أسبوع مرة، تخيل والله. لكن هذا خير عظيم الإخوة. تخيل إنسان يختم القرآن في كل أسبوع مرة، يعني في السنة من رمضان إلى رمضان كم يكون ختم القرآن؟ أكثر من 50، تقريبا 50 مرة. الآن لو قيل لك أنت اقرأ القرآن 50 مرة تقول مستحيل، في عمري يمكن ما أقرأ القرآن 50 مرة، لكنه سهل على من يسره الله عليه. والله الإخوة الأمر يحتاج إلى، كان بعض العلماء المشايخ الذين جربوا هذا يقول الورد الأسبوعي يعني في أول فترة يكون كالجبل على رأسك، نعم قد تشعر بأنه ثقيل، لكن إذا يعني استمر العبد فيه وداوم عليه والله يجد متعة ولذة، يجد بعد ذلك ما يستطيع أن يتخلى عنه، تجد نفسك تقرأ وأنت تمشي. وهذا مشهور عند الموريتانيين أظن. سأل الله أن يوفقنا جميعا. نعم ثابت عن عثمان أن كان يعني ختم القرآن في ركعة واحدة في ليلة واحدة، وما فعل مرة، بل قال كان يفعله مرات يعني رضي الله عنه. نعم سبحان الله، نسأل الله أن يوفقنا. أما الختمات الطويلة اللي كانت عند السلف أن بقي في سورة كذا كذا، هذه تسمى ختمة تدبر وتفسير، وهذا لها باب آخر، لكن القراءة كانت يعني مشهورة عندهم والله أعلم. طيب نكمل إن شاء الله في الدرس القادم، في الأسبوع القادم إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن يوفقنا المحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.